ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة 18 من شهر 8 سنة 2023. عناوين الأخبار:
تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة شمال معسكر أبو شوك وبالقرب من بوابة مليط مساء أمس بمدينة الفاشر. وزيرا خارجية أمريكا والسعودية ملتزمان بالعمل على إنهاء الصراع في السودان. هيومن رايت ووتش وخبراء أمميون يتهمون الدعم السريع بممارسة العنف الجنسي بالسودان. الخارجية ترحب ببيان خبراء الأمم المتحدة لاتهام الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد النساء.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصدر الفريق شرطة حقوقي خالد حسام محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف في السودان قرارا قضى بتبليغ جميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة إلى رئاسة الوحدات في الولايات غير المتأثرة بالحرب وتنفيذ ذلك خلال أسبوعين من تاريخه. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن العنف المستمر بين الجيش والدعم السريع في أم درمان يهدد العمل في مستشفى النوب باعتباره شريان حيوي للناس في أم درمان. وقالت المنظمة في بيان أن القتال المستمر في أم درمان يهدد مستشفى النوب باعتباره شريان حيوي للمواطنين في أم درمان شمال غربي الخرطوم، حيث يدخل الصراع في السودان شهره الخامس مسببا معاناة هائلة للناس في الخرطوم وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد. وقال منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في السودان أن الناس يواجهون مآسي لا ترحم بسبب هذا العنف الذي لا يوصف، وقال قلوبنا تنفطر ونحن نرى المستضعفين والأبرياء مدمرين بفعل هذا النزاع. جدد البيت الأبيض الأمريكي دعوته لطرفي نزاع السودان إلى وقف القتال، وأكد تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي جون كيربي أن بلاده مستمرة في السعي لوقف القتال في السودان. واعتبر كيربي أن الوقت قد حان للطرفين لإلقاء السلاح والسمح بوصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ إرادة الشعب وفق تعبيره. شهد معسكر أولالا الحدود داخل أثيوبيا احتجاجات من اللاجئين السودانيين الفارين من حرب الخرطوم، والذين يقدر عددهم بنحو 6,000 لاجئ، وذلك بسبب انعدام الغذاء والدواء. وتجمهر اللاجئون أمام مقر المنظمات الأثيوبية مطالبين بتدخل المانحين والمنظمات الدولية لتوفير الدعم والإقاثة وتحسين برامج الغذاء الذي تم عبر مجمع الكنائس والحكومة الأثيوبية والذي يمثل وجبة واحدة فقط. وطالب اللاجئون السودانيين بنقلهم من معسكر أولالا لعدم توفر الحماية الأمنية وارتفاع عمليات النهب والسرقة من قبل ميليشيات فانو التي تتمركز في منطقة قرب المعسكر بعد محاصرتها ودحرها من قبل الجيش الأثيوبي منذ تمرد الميليشيات في مطلع شهر أغسطس الحالي. التقى الفريق شرطة حقوقي خالد حسام محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف بمكتبه بولاية البحر الأحمر الأستاذ موسى علي عطروم معتمد اللاجئين بحضور مساعد المدير العام للشؤون المالية ومدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة ومدير الإدارة العامة للسجل المدني ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي. وتفيد متابعة المكتب الصحفي للشرطة أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتعاون في مجال قضايا اللاجئين بالبلاد بجانب الاطلاع بالأنشطة التي تقوم بها المعتمدية خلال الفترة القادمة والخاصة بالحملة الشاملة لتسجيل اللاجئين بالبلاد. أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن القلق بشأن التقارير التي تفيد بالاستخدام الوحشي وواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع خلال الصراع المسلح الذي اندلع قبل 4 أشهر في السودان. وقال الخبراء القانونيون أن الصراع أدى إلى عواقب إنسانية هائلة، إذ قتل آلاف المدنيين وشرد الملايين قسرا من منازلهم، كما أجبر ما يقارب من 700,000 لاجئ وطالب لجوء على الفرار إلى الدول المجاورة. ودعا خبراء الأمم المتحدة المستقلون الطرفين إلى إنهاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وأعربوا في بيان صحفي عن القلق بوجه خاص بشأن التقارير المستمرة عن الانتهاكات واسعة النطاق المرتكبة من قوات الدعم السريع، بما في ذلك تقارير تعرض نساء وفتيات للاختفاء القسري وإجبارهن على العمل واستغلالهن جنسيا. رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصحفي الصادر عن خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي أذان جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع، حيث أعرب الخبراء عن بالغ قلقهم أزاء التقارير التي تفيد باستخدام واسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل قوات الدعم السريع. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه عمل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على تسهيل حركة أكثر من 1,000 شاحنة تحمل إمدادات إيقاظة إلى أجزاء مختلفة من السودان على الرغم من القتال المستمر. وأوضح المكتب أن تلك الشاحنات قامت بإيصال أكثر من 44,000 طن من المساعدات الإنسانية إلى شرق دارفور والخرطوم وكردفان وعدة ولايات أخرى، وأضاف أن قافلة إنسانية وصلت أمس من بورت سودان إلى الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور تحمل مواد غذائية وإمدادات طبية بالإضافة إلى إمدادات مياه وصرف صحي ونظافة. دعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال المتجدد في نيالة بجنوب دارفور ومناطق مأهولة أخرى، والذي تسبب في وقوع قتلى ودمار. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر: نحن قلقون بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن القصف العشوائي الذي نفذته كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، والذي تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وشدد المتحدث أن الولايات المتحدة تدعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال المتجدد في نيالة وجنوب دارفور ومناطق مأهولة أخرى، والذي تسبب في وقوع قتلى ودمار. واصلت دولة الإمارات تنفيذ برامج الإمدادات الغذائية للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في جمهورية تشاد، وذلك من خلال الفريق الإنساني الإماراتي عبر مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد. وقد قام الفريق بزيارات ميدانية لمنطقتي أرسو 1 وأراسو 2 والتوزيع السلال الغذائية على الأهالي في المنطقتين التي اشتملت على السلع الغذائية الضرورية. وصرح سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بأن مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية، والذي تم افتتاحه مؤخرا في مدينة أم جرس في جمهورية تشاد الصديقة، قد بدأ مهامه في العمل الميداني والقيام بالزيارات للمجتمعات المحلية المضيفة للأشقاء السودانيين اللاجئين على الحدود التشادية. قالت وزارة الخارجية السودانية أن حكومة السودان وفرت حوالي 3,000 طن من المواد الغذائية ووزعتها على اللاجئين السودانيين في منطقة أدرا التشادية المتاخمة للحدود السودانية. وأكد القنصل العام للسودان بأبشه خلال مخاطبته اللاجئين السودانيين أن هذه المساعدات تم توفيرها بتوجيه مباشر من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وجرى توزيع المساعدات الإنسانية على اللاجئين السودانيين بواسطة القنصلية العامة للسودان بأبشه بالتعاون مع اللجنة الوطنية التشادية لاستقبال اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نفذ المكتب الفرعي للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بولاية القضارف مأمورية حقلية بمشاركة الكوادر الجيولوجية العائدة للولاية بسبب الحرب، حيث تحذف المأمورية لتقييم خام الحجر الرملي جنوب الولاية. وأكد جيولوجي مستشار خالد الضوء أن خام الحجر الرملي يعد أحد المشاريع الاقتصادية الواعدة في مجال التشييد والبناء، مبين أن الخطوة تأتي تنفيذا لسياسة الوزارة العليا الخاصة بزيادة الإنتاج والإنتاجية. وقال خالد أن المأمورية حددت موقعين لتنفيذ المشروع، مشير لأخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة التي تسهم في جدواها الاقتصادية والفنية. الخبر الأخير في النشرة. أكد المهندس محمد كارتيكيلا صالح وزير الحكم الاتحادي أن الضباط الإداريين من أكثر الفئات قدرة على التعامل لإدارة الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، وأشاد كارتيكيلا بدور الضباط الإداريين في حشد الشعب السوداني لمعسكرات التعبئة والاستنفار ودعم القوات المسلحة. ووصف الوزير المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بأنها في غاية الأهمية مما يستوجب تماسك ووحدة الجبهة الداخلية، وأكد اهتمام وزارته بالتدريب الداخلي والخارجي ودعا الضباط الإداريين لضرورة تقوية النشاط الاجتماعي. وكشف الوزير عن مساعي الوزارة لعقد مؤتمر للحكم الاتحادي يشارك فيه ولاة الولايات والمدراء التنفيذيين بالمحليات لمناقشة عدد من قضايا الحكم الاتحادي. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بالجيش،
يا دبنجا ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش،
يا دبنجا ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالجيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ محمد عصمت، رئيس الحزب الاتحادي الموحد والقيادي في الحرية والتغيير والقوى الموقعة على الإطاري، وحنتناول معه نتائج اجتماعات القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في أديس أبابا وقضايا أخرى. في البداية مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
يا أهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك.
طيب، اختتمت خلال الأيام الماضية اجتماعات القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري واللي هي تناولت محاور عديدة. طيب، عايزينك أول حاجة استعرض لنا أبرز ما دار في الاجتماع والخطوة القادمة شنو الآن؟
أولا دعنا نترحم على شهداء البلاد من نسأل الله سبحانه وتعالى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الظافرة والغانمة للمفقودين. كذلك نتمنى أن تقف هذه الحرب وتنتهي معاناة كل النازحين واللاجئين اللي تضرروا من الحروب في السودان، سواء كان في السابق أو في هذه الحرب اللعينة الدائرة اجتماع أديس أبابا 14-15 أغسطس. أنا مبلغ يقيني أنه يعني معلم بارز من المعالم التي يعني يشهد طريق إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة نتيجة لتسلسل الحروب وتواصلها، والأمل الآن هو المعقود على كل السودانيين خاصة قوى الثورة والتغيير أنها تجعل من هذه الحرب هي آخر الحروب إن شاء الله. الاجتماع أيضا حقيقة جاء كيما يتكامل مع اجتماعات المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في يوليو الماضي، ولعل هذا الاجتماع هو الخطوة الثانية التي سعينا إليها من خلال اجتماعنا في يوليو الماضي الخاص بالحرية والتغيير، وهو نقل الرؤية السياسية إلى مستوى أوسع مما كانت عليه في القاهرة. ولذلك جاءت مشاركة كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري سواء كانوا قوى سياسية أو مدنية، وبحمد الله تعالى يعني تم التوافق على رؤية سياسية كاملة وشاملة من أجل يعني إعادة البناء لدولة سودانية جديدة بمشاركة يعني حقيقية وواسعة لكل ألوان الطيف السياسي والمدني في السودان، المؤمن بالتغيير والمناهض لهذه الحرب وكل الحروب التي يعني سبقتها. لذلك نحن حقيقة يعني متفائلين بأنه الأيام القادمة إن شاء الله ستشهد ظهور أكبر وأوسع جبهة مدنية تضم كل قوى الثورة والتغيير من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والمجتمعية وكل ألوان الطيف السوداني طبعا ما عدا المؤتمر الوطني وحلفائه اللي يعني كانوا وراء كل هذه المآسي والحروب بكل تداعياتها في بلادنا العزيزة. الاجتماع في أديس أبابا حقيقة سادته روح طيبة جدا بين كل الموقعين من القوى المدنية والسياسية، حيث تم التأمين على يعني رؤية سياسية خاصة ببناء هذه الجبهة المدنية الموسعة. ولذلك في الأيام القادمة إن شاء الله سيتم طرح هذه الرؤية لكل القوى السياسية والمدنية السودانية كيما تضع عليها يعني لمساتها ومقترحاتها، ومن ثم تصبح هذه الرؤية إن شاء الله هي خارطة الطريق لإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة.
طيب بخصوص الأحزاب المتوقعة تشارك في الجبهة المدنية الموسعة دي، هل في أحزاب محددة أنتوا تشاورتوا حولها وتواصلتوا معها؟
الحقيقة الحرية والتغيير كما لاحظنا إنها يعني ظلت تتفاعل مع كل الظروف اللي بتمر بها البلد. يعني يمكن في فترة من الفترات كانت الحرية والتغيير هي الممثل الشرعي الوحيد تقريبا بعد الثورة للشارع الثوري السوداني، وفي مرحلة لاحقة بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر تفاعلت الحرية والتغيير مع الموقف آنذاك وطرحت فكرة توسيع المظلة السياسية والمدنية لكل القوى الرافضة للانقلاب. والآن بعد الحرب أيضا تطرح الحرية والتغيير موقف جديد، وهو استقطاب كل القوى السياسية والمدنية المناهضة لهذه الحرب والرافضة لكل يعني تداعياتها ومترتباتها. ولذلك الرؤية السياسية التي طرحتها يعني اجتماعات أديس أبابا في 14-15 أغسطس الجاري هي رؤية تستهدف كل قوى الثورة والتغيير وأي قوى سياسية ومدنية رافضة للانقلاب 25 أكتوبر ورافضة لهذه الحرب اللعينة التي تدور الآن. يعني ليس هنالك توصيف أو يعني تصنيف لأي قوة سياسية أو مدنية ما عدا المؤتمر الوطني وحلفائه، وبذلك تصبح هذه الرؤية مفتوحة لكل القوى السياسية والمدنية السودانية.
طيب، ثار في وسائل التواصل الاجتماعي لغط حول مشاركة بعض المؤيدين للدعم السريع في الاجتماع، دايرين منك تعليق حول النقطة دي.
أولا دعنا نقول يعني من باب التذكير إنه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى جانب القوى السياسية والمدنية هي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ولكن طبعا ما دار هو غير صحيح. لم يشارك الجيش أو القوات المسلحة ولم يشارك الدعم السريع في اجتماعات أديس أبابا، وكل ما دار في الميديا هو مجرد أكاذيب وخطرفات ليس لها أي أساس من الصحة.
طيب، طرح السيد مالك عقار خارطة الطريق تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية ثم الانخراط في الحل السياسي، ما رأيكم في هذه المبادرة وهل طرحت عليكم؟
المبادرة لم تطرح حتى الآن على الحرية والتغيير أو حتى القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، ولكن في يقيني أن المبادرة من مالك عقار عضو مجلس السيادة الانقلابي أعتقد أنه فيها إيجابيات. يعني أولاها أولا الإقرار بمبدأ التفاوض كوسيلة لحل النزاعات والصراعات، وهذا شيء إيجابي. طبعا أيضا هنالك شيء إيجابي وهو الاهتمام بالجوانب الإنسانية. نحن حقيقة المحور الخاص بالقضايا الإنسانية وإيصال المساعدات للمواطنين في الداخل أو في معسكرات النزوح في الخارج بالنسبة لنا أحد أهم المشاغل يعني في هذا الوقت بالتحديد. يعني ونحن حقيقة لدينا معلومات عن أولا عن ضياع والاستيلاء على كل المساعدات الإنسانية التي يعني وصلت إلى البلاد، وتأكدنا من عدم وصولها إلى مستحقيها يعني نتيجة لتصرفات غير مسؤولة سواء كان من السلطات في ميناء بور سودان ومحاولات النظام الأمر الواقع القائم الاستيلاء على هذه المساعدات والتصرف فيها لمصالحه الخاصة أو لمصالح حتى التجار وسماسرة الحروب. أيضا هنالك جانب إيجابي مهم جدا في مبادرة عضو مجلس السيادة الانقلابي مالك عقار، وهي نصيحته اللي وجهها إلى المؤتمر الوطني وحلفائه، ورغم أنه حاول أن يخفف من هذه الـ يعني الـ النصيحة بأن جعل يعني المؤتمر الوطني هو حزب يخطئ ويصيب، لكن الحقيقة غير ذلك. المؤتمر الوطني حزب يجرم ويخيب، وهذا ما ظل عليه خلال أكثر من 34 عام منذ العام 1989. ولعل إقرار مالك عقار بأن البضاعة التي كان يعني يتربع بها المؤتمر الوطني قد أصبحت الآن بضاعة بائرة ليس لها من نصيب في سوق السياسة. هذه بعض الإيجابيات في مبادرة عقار، ولعلها يعني ربما تشكل يعني بادرة من النظام الحاكم الآن في السودان وتوجهه نحو يعني طاولة التفاوض إن شاء الله.
لكن المبادرة احتوت أيضا على رؤية للحل السياسي وتشكيل حكومة لتسيير الأعمال، رأيكم شنو في النقطتين ديل؟
والله أنا طبعا في حديثي علقت على ما هو إيجابي داخل المبادرة الخاصة بمالك عقار، ولكن تشكيل حكومة هو أصلا الآن ما بتوجد حكومة، يعني هذا الغرض فقط هو تسمية وزراء. الآن نحن نسمع عن وزراء مكلفين، ونسمع عن وزير مالية مكلف يتصرف كما يريد، ونسمع عن أيضا
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ الصحفي فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر. نتناول معه البيان الذي أصدرته 17 مؤسسة صحفية سودانية، والذي تناول حرية الصحافة والتعبير والنشر بجانب الأوضاع التي يواجهها الصحفيين والصحفيات في السودان في ظل الحرب الجارية منذ 15 أبريل وحتى الآن، حيث كان البيان بمبادرة من راديو دبنجا وبالشراكة مع نقابة الصحفيين السودانيين ومنظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر. أهلا ومرحب بك الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر في راديو دبنجا.
مرحب براديو دبنجا، وعودنا راديو دبنجا دائما أنه يعني مبادر وخلاق، وآخر مبادرة عملها راديو دبنجا المبادرة الأخيرة اللي جمعت 17 منظمة صحفية، وما زال كثير من المنظمات الصحفية والمؤسسات الصحفية والمنصات الصحفية يعني تترى زي ما بقولوا للانضمام لهذا البيان المشترك اللي بدأ بمبادرة من راديو دبنجا وبمشاركة من نقابة الصحفيين السودانيين وصحفيين لحقوق الإنسان جهر السودان. هذا البيان جاء في ظرف تاريخي مهم جدا وفي وقت تاريخي مهم جدا، وأهم ما في هذا البيان إنه لأول مرة تقريبا يعني تجتمع وتتفق قيادات من 17 مؤسسة صحفية سودانية على موقف موحد من الحرب ومن المسائل المرتبطة بحماية وسلامة الصحفيين والمسائل المرتبطة بحرية الصحافة وحرية التعبير والحق في الوصول للمعلومات والحق الصحفيين في إنهم يصلوا، والصحفيات طبعا في إنهم يصلوا لمناطق النزاع المسلح للتغطية الصحفية. والبيان كما شافوا الناس كلهم وقروا الناس كلهم بتحدث عن في محاور كثيرة، المحاور المرتبطة بالجانب الإنساني، الجانب المهني، الجانب الوطني، ودي كلها ساهمت وساعدت في أن يكون 17 منظمة أو صحيفة أو مؤسسة صحفية وقيادات مشهود لها بالمهنية وبالاحترافية وبالوطنية في إنها تنضم في وثيقة واحدة وتوقع على هذه الوثيقة في 15 أغسطس.
هل للتوقيت ذاته اللي صدر فيه البيان أي معاني، وهل بيخدم غرض البيان ذاته التوقيت الصدر فيه؟
نعم، 15 أغسطس ده طوالي بيرجعنا ل 15 أبريل 2023 اليوم اللي اندلعت فيه الحرب، وده يعني رصد وتوثيق وإبلاغ بأنه ما حدث في 15 أبريل 2023 من حرب كارثية دمرت البلد، عطلت مصالح الشعب، حرمت الناس الكثيرين جدا من الحق في الوجود في الوطن، الحق في الوجود في بيوتهم، الحق في الملكية الخاصة، الحق في الملكية العامة، كل هذه الحقوق انتهكت بهذه الحرب اللعينة في عاصمة البلاد الخرطوم وفي دارفور وفي شمال كردفان وفي جنوب كردفان وفي النيل الأزرق وفي كل البلد، حتى المناطق اللي الناس تدعو لها باعتبار إنها مناطق وملاذات آمنة لم تعد آمنة وهي مهددة أيضا بالخطر. عشان كده المسألة بتاع تحديد يوم 15 أغسطس كان هو جرد حساب لكل ما حدث من يوم 15 أبريل 23.
نعم أستاذ، أكيد بعد صدور البيان كنتوا بتتوقعوا يحدث الأهداف اللي خرجت من أجلها البيان، فما هو يعني وقع البيان على الواقع المأساوي الحسي أن احنا عايشينه؟
دائما بيقولوا يعني مشوار المليون ميل بيبدأ بخطوة، والبيان هو الخطوة الأولى في طريق طويل حنمشيه وظللنا ماشيين فيه 30 سنة بتاعت الإنقاذ. هو توحيد جهود الناس، العمل المشترك، التنسيق المشترك، العمل الجماعي، النضال المشترك في سبيل يعني وطن يسع الجميع وسودان حر وديمقراطي. خلينا نقول ما قاله الشاعر العظيم محبوب شريف: كل الجروح بتروح إلا التي في الروح، خلي القلب شباك نحو الأمل مفتوح. نحن برغم هذه المأساة الكبيرة وبرغم هذه الحرب اللعينة والكارثية ما زالت ثقتنا كبير جدا في شعبنا إنه سيخرج وينتفض من هذا الغبار والدمار في يوم ما ليحقق الوطن خير ديمقراطي اللي بيسعوا له الناس ويبذلوا فيه جهودهم. الحرب ليست نهاية التاريخ، سيأتي السلام وسيعاقب ويحاسب الجنات، ودي قضية مهمة جدا المسألة المرتبطة بعدم الإفلات من العقاب. يجب أن لا يفلت الذين تسببوا في هذه الحرب والذين خططوا لها والذين مارسوها والذين نفذوا هذه الانتهاكات، يجب أن لا يفلتوا من العقاب، ودي مسألة مهمة. حنواصل شغلنا وحنواصل عملنا وحنواصل برامجنا في المناصرة والضغط، في البداية معتمدين على شعبنا وعلى طاقاته الخلاقة وعلى قدراته العظيمة في أن ينهض من كل الأذى اللي حصل له، ونستعيد المبادرة ونحقق السلام اللي عايزه الشعب السوداني، مش أي سلام، عايزينه المنتهكين. بنبدأ بالخطوات الصغيرة خطوة خطوة للأمام إلى أن يتحقق السلام الحقيقي، السلام العادل، السلام اللي بيدي شعبنا حقه في الحياة الكريمة. هذا هو المبتغى وهذا هو الأمل. نمشي لقدام مع بعض وحتجي جماهير زايدة وحنستعيد المبادرة وحنعمل على المزيد من التنظيم والمزيد من العمل المشترك والمزيد من النضال المشترك لتحقيق الأهداف اللي اتشرحت في البيان في المواد بتاعته المختلفة.
سمح أستاذ، البيان يعني أشار بصورة واضحة إلى أنه الحرب كشفت مدى الخصور فيما يخص تأهيل الصحفيين وتغطيتهم للمناطق اللي بتحدث فيها حروبات، كذلك كشفت إلى أي مدى يعني يفتقر الصحفيين في السودان للأجهزة اللي بتعينهم في مسألة التغطيات. ماذا أنتم فاعلون فيما يخص هذا الاعتراف من قبل أسرة الصحفيين؟
حقيقة نحن في صحفيون الإنسان جهر على وجه التحديد، والآخرين والأخريات المؤسسات الأخرى، ظللنا من سنوات طويلة نعمل على تدريب الصحفيين والصحفيات بقدر استطاعتنا على تغطية النزاعات، التغطية الصحفية للنزاعات، والوقت ده كانت النزاعات صغيرة في مناطق مختلفة، وفي عدد كبير جدا من الصحفيين والصحفيات تدربوا، ولكن هذا التدريب ليس كافي. في المسألة المرتبطة بخطاب الكراهية، ونحن في صحفيون الحر ولسان جهر في سنة 2014 عملنا إعلان نيروبي لمناضلة خطاب الكراهية، وغيرنا بذلوا جهد أيضا في التدريب، وبذلنا كلنا جهد في التدريب وفي التأهيل وفي عدد التدريب وفي تهيئة الصحفيين والصحفيات للقيام بواجباتهم إذا كان في أزمنة السلم أو أزمنة الحرب. صحيح لا زال بنحتاج لمزيد من التدريب، لمزيد من التأهيل، لمزيد من بناء القدرات واستعادة بناء القدرات للصحفيين والصحفيات، وده المطلوب. لكن أنا تحديدا مؤمن تماما إنه الصحفيين السودانيين والصحفيات السودانيات بدلوا كل ما عندهم من طاقة وعلم وجهد وخبرات وتجارب في أن يقوموا بتغطية صحفية محترمة وتغطية صحفية تتسم بالنزاهة والأمانة. ودي تحية لزملائنا وزملائنا الصحفيين والصحفيات على الجهد اللي بذلوه. لكن كما بنقول دائما خلفنا صعوبات الجبال، أمامنا صعوبات السهول. وعشان كده بنسلة ما استطعنا إنه نحقق نجاحات في هزيمة صعوبات الجبال، سنواصل بعقل مفتوح وبقلوب مفتوحة وبأفكار جديدة لاجتياز صعوبات السهول. بنحتاج حتما ل
بشكرك أستاذ فيصل الباخر، كنت معنا في راديو دبنجا متحدث حول البيان الذي أصدرته 17 مؤسسة صحفية في 15 أغسطس، والذي عني بواقع الصحافة والصحفيين في السودان. شكرا لك أستاذ.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، تابعنا في التقرير التالي ما حدث في ود مدني حول إلقاء ندوة لقهر النساء. التقينا ببعض القيادات النسوية، حدثتنا أستاذة تهاني من مبادرة لا لقهر النساء حول ما حدث وملابسات حدوثه، وأيضا تحدثنا لأحد القيادات النسوية، تحدثنا لناشطة نسوية من ود مدني، وتحدثنا أيضا مع إحدى بائعات الشاي، واحدة من التجارب اللي كانت تناولتها بالدعم والتضامن مبادرة لا لقهر النساء على الأرض. وإلى مضابط التقرير من مدينة ود مدني، وفي محاولة لمتابعة قضية عدم السماح للنساء بممارسة أنشطتهم، وده طبعا بالتركيز على المبادرة اللي قامت بها مبادرة لا لقهر النساء، في إنها تقوم في ظل الحرب دي بفعل ثوري سلمي، وهو ندوة. في كثير كان من يعني أقول لك شنو اللغط كان حول الندوة دي، فهل كل اللي حصل ده كان حصل انه كان في البداية الناس حاولت تعمل الندوة دي في مكان وتم تغيير المكان وطلعت بيانات وبيانات متضاربة؟ عايزين نسمع منك يا تهاني ما يفيد في ما يتصل باللغط اللي حصل حول الاستعداد للندوة بداية.
اهلا بك استاذه نجدة، عاش نضالكم ونضال مبادرة لا لقهر النساء. لا لقهر النساء يعني ظلت على الدوام بترفع صوت عالي بالسلام ونشر السلام والامن لكل الشعب السوداني، ولكن بشكل خاص للنساء، وبتتكلم عن اوجاع وامال وطموحات وامال النساء في السودان، المهاجرات السودانيات. نحن قررنا نعمل ندوة كدورنا المنظمين في الحرب، إنه يكون صوتنا واضح وإنه نقول أرضاً سلاح، نقولها نحن النساء لما تعانيه النساء بشكل عام من ويلات الحروب. ونحن كلنا الآن نازحات وأغلبنا لاجئات وأغلبنا مهاجروا لمناطق أخرى.
وهل تم يتهاني معاكسة الاستعداد؟ هل تم معاكسة من البداية؟
ده حصل. نحن قررنا نعمل في دار الخريجين مدني، وقدمنا في طلب رسمي من السكرتارية العامة للخريجين. للأسف فكرتهم من السلطات الاستخبارات العسكرية رفضت إنه يسمحوا بالندوات. برضو تقدمنا بخطاب رسمي لدار حزب الأمة القومي في محافظة ثانية في مدني، بصفته إنه يعني أنشطتنا في دور الأحزاب ما تحتاج زونات من الأمنية. لكن تقدمنا بطلب وتم الإعلان عن الندوة. الليل من الندوة في نفس الليل في السوشيال ميديا من دار الأمة، وده برضو ورينا إنه هم تعرضوا لضغوط ثانية من جهات لم يسموها الندوة.
وبالرغم من كده انتوا قمتوا في النهاية بانه انتوا بادرتوا لانكم تعملوا الندوة، هل كان انتوا متوقعين الحصل؟
نحن بعديها تقدمنا بطلب ثاني لحتى المحامين في مدني اللي هو الليلة، وتم الموافقة وقمنا بكل الاجراءات الرسمية وتحصلنا على اذن من دار المحامين، وبدينا جهزنا للندوة حتى منصبت حتى كده. لكن حضرت هو من جهاز الأمن 3 بكاسي وعلى متنها رجال يعني مسلحين من الأمن أو السلطات الأمنية بشكل عام. لم أكن أعرف نفرق بين الأجهزة الرسمية، لكن في نهاية الأمر هي سلطات أمنية وطلبوا بأنه إلغاء الندوة دون أي أسباب، لكن جزء منهم بيقول إنه لدواعي أمنية أو لتقديرات أمنية بتخص الولاية.
طيب يا تهاني، انتوا كنتوا وانتوا جايين الندوة عندكم توقع انه ممكن يكون في اي مشكلة أمنية او انه ممكن تتعرضوا للقمع؟ انا افتكر انه ده برضو كان محاولة لإيقاف عمل.
كان متوقعين تحصل القمع، لكن من جهات شيطنة في البداية وشيطنة صوت لا لغهر النساء من الاول، وتم تجييش وحشد راي عام سالب ضد المبادرة وضد الندوة. كنا متوقعين من المجموعات، لكن لم نتخيل إن السلطات تمنع الندوة بعنوان أرض السلاح. يعني
نعم،
يعني نحن بنطالب فيه بأن السلاح يليق والسلة يعني تهدى، لأنه نحن دفعنا ثمن غالي غالي جدا يعني.
وفيما يتصل بمحاولة الشيطنة، وطبعا ده هو كان واحدة من الأسئلة اللي احنا كنا دايرين نطرحها على لا لقهر النساء. طبعا كان في كثير من النقد لأنه لا لقهر النساء ما كان صوته واضح فيما يتصل بالاقتصابات اللي حصلت في ظل الحرب. ما رد لا لقهر النساء على هذه المزاعم؟
لا لقهر النساء أستاذ نجدة في العام 2009 و2003 منذ لما لا لقهر النساء بتنجد باختصابات الجنجويد واختصابات الجيش للنساء، يعني كان الأقوات التي تتكلم عن لا لقهر النساء ما نددت كان بيربوا في الجنجويد، يعني كان بيدفعوا من مال الدولة لتنشئة الميليشيات. فنحن لا لقهر النساء صوته واضح وده ابتزاز رخيص جدا. ممكن يراجع صفحات لا لقهر النساء، نحن أول من طلعنا بيان واضح بالاختصابات وبرفضها وبتوجيه الاتهام بشكل مباشر للمجرمين الذين انتهكوا يعني حقوق النساء او انتصروا ظهور كسلاح من اسلحه الحرب.
وفيما يتصل بالحرب الأخيرة، هل تم أي إصدار لأي بيان فيما يتصل بالاغتصابات الحصلت، بالاختطافات؟ هل كان في نشاط واضح للال لقهر النساء؟ نعم،
بكل تأكيد أستاذة نجدة، يعني بكل تأكيد نحن في لال قهر النساء أصدرنا بيان وغير البيان، وبس نحن على الأرض الآن موجودات في السودان وبنقدم خدمات للنساء الضحايا والناجيات من ويلات العنف الجنسي الاغتصاب والتحرش الجنسي، وبنقدم خدماتنا لهم وبنقدم يدنا لهم، بنقدم دعمنا النفسي لهم والدعم يعني القانوني. لحد الآن ما في دولة أصلا بنقدم لها يعني الأجهزة القضائية والعدلية، لسه ما وصلنا إنه نقدم لها، لكن نحن على الأرض موجودات وبعدين بنقدم في خدماتنا.
فيما يتصل بالخدمات، التجربة الأخيرة كانت متصلة بال المضايقات اللي حصلت للستات بائعات الشاي في ود مدني، ما كان يعني الحدث ده مرة مرور الكرام، كان في دور لعبته لال قهر النساء فيما يتصل بالدعم للنساء ديل، وكان في حملة تضامن، هل في أي تقدم فيما يتصل بالموضوع ده؟
نحن تواصلنا مع الأجهزة الرسمية اللي هي محلية ود مدني الكبرى، واتصلنا بالسلطات، واتصلنا مع المستفيدات اللي هم النساء وصناعات بائعات الشاي، وتواصلنا معهم، والآن في صور إنهم هم يغننوا أوضاعهم دي بشكل كويس، يسمح لهم بإنهم يكون يحصلوا على العيش كريم أو على يعني لقمة كريمة في وسط ظروف مجنونة جدا بتحيط بالنساء وتحيط بالمحيط اللي فيه النساء حتى يعني.
وماذا أردت أن تقول لقهر النساء اليوم في الندوة؟ صوتكم واصل، نريد أن نحكس صوتكم من خلال هذا.
نحن نقول أرضاً سلاح، نقولها نحن النساء أرضاً سلاح ولا للحرب، يعني نحن حنظل على الدوام، ولسه تتنجى نحن لسه عندنا محاولات، ندوتنا تقوم وفي مدني وعلى الأرض، يعني نحن ما بنسمح بانحسار العمل المدني ولا تكميم الصوت المدني الديمقراطي، ولن نشارك في هذه المجزرة بتاع دينا يقتل الديمقراطية ويقتل الصوت المقاوم ويقتل صوت النساء.
التحية لك ولكل ولنضال المرأة السودانية ولنضال المرأة العاملة ولا للحرب ولا لاستمرار الحرب في السودان. شكرا جزيلا أستاذة تهاء. في محاولة لفهم وضع ستات أو بائعات الشاي، التقينا بواحدة من الأخوات وسألنا عن وضعهم الحالي. طبعا يتعرضوا لكشات كثيرة في الأيام الفاتت، فدايرين نسمع صوتها، هي رأي شنو؟
أصلا إحنا بنعاني من الكشة، والكشة إحنا ما عارفين المناسبة شنو يسألون الكشة. إحنا اليوم دي جوا كشونا ونتكلم معهم، ما يقول المدير التنفيذي قال معنا، احنا سألنا الضابط لم يجبنا لنا واحدة من امريكا، قال جاي من امريكا تابعة ايوه جات وقفت معنا، اتكلمت معهم قالت لهم انتوا النسوان دي اصلا محتاجات، لو ما محتاجات ما كانوا مرقوا واشتغلوا، انتوا المناسبة شنو يسوي الكشة؟ يعني ما قدروا يتفاهموا مع اي واحد فات خلاه، يعني حسوا لسه مشددين انه يكشوا الناس ويرفعوا الحاجات، هسه خموا العدة حقت النسوان وودوها إدارة الأسواق هناك، قالوا النفر يدفع 50 مليون، يعني يجيبوا القروش دي من وين أصلاً
حاجة صعبة. والرسالة عايزة تقوليها من هنا،
يعني أنا أشوف الكلام ده ما صح منه، يعني حس النسوان دي كلها الناس دي كلها بتعاني، الوضع بقى صعب كله، وحس والله العظيم في نسوان كله ما عندهم، هقول لك ده ما عندهم، ويقولوا للنسوان اللي الوحدة تجيب القروش، كما جابتها أصلا ما بتلقى عدتها، الحل شنو يا جماعة؟ الناس تعمل شنو؟ نعمل شنو إحنا الكبار دل؟ وحدة تلقى زوجها ما في وأرملة، وحدة ما عندها آية، وأوضح صعبة كله، إحنا عايزين لنا حلل بس عايزين لنا حلل للمشكلة دي، عشان إحنا ما ناكل وما نشرب، دي بلدنا السودان أصلا، يعني أصلا دي بلدنا، إحنا نعيش وناكل كيف؟ أصلا الإنسان بيخاف في بلده، حس دي بلدنا واحنا ما قادرين لقمه العيش دي بنلقاش ناكل ونشرب، في لقمه العيش بنحاول ونزلع، اذا كمشينا البلاد البر حنعمل شنو؟ نموت اصلا، احنا دارين لنا حل للمشكله دي بس. وشكرا جزيلا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحة صفحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت، تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، في المجال بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة، تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفيتال ساينس. بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد عن من القدرة على الكلام مع المصاب، تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، واتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشير لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو، اللي هي إحنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة إحنا عارفين إنه أغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الأوضاع الحالية زي دي، اللي هي ممكن يكون طلق ناري أو رزاز أو جروح أو كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف، عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية، تمام، وبرضه في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف، تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة، تمام. النقطة رقم 4 ومسبب نزيف. في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش، تمام، عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح، عشان نوقف النزيف. النقطة بعدها هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة، تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعفين إنه يثبت الأطراف وثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية، فهمت كلامي كيف؟ وتحفظ المريض في حتة آمنة وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنربط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعفه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه بس أنا حاولت أختصر، يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب انه يكون في حاله نفسيه هاديه جدا، ويكون عنده الوعي العالي انه اذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمه، كل ما حيقدر انه هو يقدم شنو، يقدم الاسعاف او التدخل السليم للمصاب. وتفر انت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الامكان انك تكون هادي. فانا حاولت شنو الخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، واتمنى انه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول انه تقرا وتبحث اكثر واكثر عشان تكون الحاجه دي يعني عندهم موجوده
وتكون مهاره من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجه جدا مهمه،
هي حاجه جدا مهمه طبعا. يعني احنا ممكن الحاجه دي الان احنا بدينا نوعاها او وعينا لها الان، فالحاجه دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجه دي هي مهاره وسكيلز لازم تكون متوفره عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص ولا لحد ما يجي المسعف او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نناقش.
راديو دبنجا أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.